اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا في المصطلح يقول لنا الخبر، يقسم هذا الباب إلى فصول. تقسيم الخبر باعتبار وصول الخبر إلينا، الخبر إما يكون مقبولا وإما يكون مردودا. الفصل الثالث الخبر المردود الكلام عليه، الفصل الثاني الخبر المقبول، الفصل الرابع الخبر المشترك بين القبول أو بين المقبول والمردود. تقسيم الخبر باعتبار أو وصول الخبر إلينا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في المصطلح، مصطلح حديث، الحديث إما المتن وإما الإسناد. وإذا كنت بتكلم عن الحديث يقول لك الحديث رواية وإيه ودراية. رواية الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين متن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا علم الرواية. العلم الثاني علم الدراية، الإسناد هذا إسناد متصل ولا مش متصل، رجال هذا الإسناد الكلام عليهم إيه، الحديث ده الإسناد بتاعه ليه إسناد واحد ولا ليه إسنادان ولا ثلاثة، الإسنادين دول بيلتقوا في واحد في النهاية ولا بيلتقوا في إيه، الحديث ده حديث فرد أحد ولا حديث متواتر. هذا كله من الكلام عن الدراية في هذا الحديث. المتن بتاع الحديث نفسه، المتن ده هل في غيره يخالفه ولا في غيره يزيد عليه، وهل هذه زيادة تكون من باب زيادة الثقات ولا من باب الشذوذ إنها مخالفة للأصل مثلا وتفرد بها واحد، ولا من باب النكارة إنها مخالفة للأصل وتفرد بها من لا يحتمل تفرده لأنه ضعيف مثلا. يبقى هنا الكلام في الحديث في الإسناد وفي المتن من جهة الرواية ومن جهة الدراية. طيب حيبتدي لنا الحديث في القسمة، يقول لك حديث جاء بأسانيد كثيرة في كل طبقات السند، اللي هو الخبر المتواتر. المتواتر من تواتر الماء على الأرض، معنا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، تجمع المطر متواتر، مطر نقط كثيرة نزلت على الأرض. يبقى الخبر المتواتر يقول لك في اللغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر بمعنى التتابع، تواتر المطر أي تتابع نزول المطر. اصطلاحا وده اللي احنا بنحفظه ايه الخبر المتواتر، لك ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى ما رواه جمع عن جمع حتى منتهاه تحيل العادة أن يتفقوا أو يتواتروا على الكذب. يبقى كل طبقة من طبقات الإسناد فيها مجموعة كبيرة. يبقى الصحابي عدد من الصحابة، عن كل واحد أخذ عدد من التابعين، عن كل واحد أخذ من التابعين عدد، وهكذا. يقول لك أعداد كل طبقة من طبقات الإسناد يستحيل يتفق كل دول عن أنهم يكذبوا. يبقى هذا الخبر الإيه المتواتر، المتواتر ما رواه جمع عن جمع حتى منتهى. يبقى لازم الإسناد من أول الإسناد لآخر الإسناد يكون فيه عدد كبير في كل طبقة من الطبقات تمنع العادة أن يتفقوا أن يتواطؤوا على الكذب. طيب شروط هذا الخبر المتواتر إيه؟ يقول لنا لازم أربع شروط للخبر المتواتر. أن يرويه عدد كثير، عدد كثير قد إيه العدد الكثير ده؟ اختلفوا فيه، لأنه يعني لك الحديث إما أحد وإما متواتر. الحديث الأحاد بيقسموه أقسام، لك هذا حديث غريب، هذا حديث عزيز، هذا حديث مشهور، هذا حديث مستفيض. يبقى هنا ما زالوا في الأحاد، إنه روى واحد الحديث عن واحد عن واحد أو واحد في طبقة من الطبقات، لك هذا حديث غريب معناه واحد في طبقة. هذا حديث تعزز بواحد تاني، بقوا اتنين في طبقة من طبقات حديث عزيز. وحيجي شرح هذا كله حديث غريب، حديث مشهور، معنى الاثنين اشتهروا، قالهم واحد ثالث اشتهر هذا الحديث، عدد رواول بس عدد قليل ليس كثير، ثلاث زاد عن كذا وصل أربعة خمسة، يبقى هذا يصير استفاض. الاستفاض ده بقى متواتر لكن لسه مش متواتر. ما هو أعلم ذلك؟ هو المتواتر. ما هو أعلم ذلك؟ إذا اختلفوا إيه الأعلم ذلك هيكون متواتر. البعض من العلماء يقول أقل عشرة في الطبقة الواحدة، وقال إنه المختار، إنه المختار. هذا ليس كلامه، وإنما هذا شرح الإمام السيوطي لكلام النووي اللي شرح به كلام ابن الصلاح أو اختصر به كلام ابن الصلاح، فهم اللي اختاروا هذا الشيء، فهو قلدهم هنا وقال هو المختار. يبقى هنا اختار إنه عشرة، بس هذا ليس اتفاق، هذا اختيار النووي واختيار السيوطي إنه عشرة يكونون في طبقة واحدة. يبقى هذا شرط، بس في كلام تاني أكثر من هذا يحتمل، ولذلك بيقول لنا الحافظ أو الإمام النووي وكلام الحافظ السيوطي عليه يذكر العدد اللي في كل طبقة من الطبقات. يقول الحافظ وهذا الحديث المتواتر إنه ليس كثيرا، حديث الأحد هو إلا عدده كثير جدا، لكن حديث المتواتر ليس كثيرا. قسموه إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، لكن في النهاية بيرجح إنه المتواتر يعني المختار يكون العدد في كل طبقة مش أقل من عشرة. البعض من العلماء يقول لا ممكن أكثر من ذلك نقول في المتواتر، وكل واحد بنى على فكرة من الفكرات قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. الباقلاني مثلا يقول يكفي الأربعة، أربعة في طبقة واحدة لا ما يكفيش، إن هذا الخبر المشهور والمستفيد أربعة وخمسة يبقى أكثر من ذلك، ما فوقها صالح، ما فوق الأربعة يكون صالحا. ده الباقلاني. الإصطخري يقول أقل عشرة في الطبقة الواحدة وهو المختار، وهو المختار ده التعقيب بتاع النووي أو بتاع السيوطي عليه. قيل إثنى عشرة، اسماء اشمعنى 12 يعني ولا عدة نقباء بني إسرائيل، عدة نقويجة بن نقباء بني إسرائيل هنا، لكن إنه ربنا اختار منهم 12 نقيبة اختار منهم. هل قال 12 دول؟ قال له عشان يبلغوا 12 واحد، يبقى عدد يقبل التبليغ، يبقى عدد كثير للتبليغ، يبقى نجعله في المتواتر. وقيل 20، وقيل 40، وقيل 70، 70 في الطبقة الواحدة، اشمعنى يعني 70 دي؟ يقول لك عدة أصحاب موسى، وإيه ده بأصحاب موسى هنا فيها؟ هتلاقي حادات يعني دليلها بعيد قوي في الكلام. وقيل 300 وبضعة عشر، طيب 313 اللي قال لك عدة أصحاب طالوت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر العدد بتاعهم، ده كله ده حاجات يعني خيالات، كلام بالخيال، لأن فيها ما فيش كلام فيه الكلام العلمي إنه عايزين العدد المتواتر. لين عدد عدد كثير، عدد كثير شيل منه الأفراد، الفرد، الحديث الغريب، الحديث العزيز، الحديث المشهور، الحديث المستفيد، يبقى ما هو أكثر من ذلك يكون إلا العشرة. يقوم يقولك هذا أقل جموع الكسرة العشرة، يعني نقول الثلاثة والاثنين أقل جموع القلة، لكن أقل جموع الكسرة بيبقى العقود اللي هي العشرة، فعلى ذلك العشرة يعني منطقي. اللي قال سبعة هيقول لك ان اللي قبل كده كان مستفيد لغاية خمسة، يبقى ما فوق الخمسة يبقى ستة او سبعة، هذا يكون منطقيا. اما الوصول لثلاثمائة في الطبقة ده هيجوا ازاي 300 في الطبقة دي؟ ده يعني، وخاصة اذا قلنا الرواة من الصحابة 300 صحابي اللي بعدهم من التابعين هيروي عن كل واحد مجموعة، هيجيب منين؟ ما عدد كثير جدا فيه نظر في الكلام اللي بيقوله من ذكر هذه الأعداد. طيب يبقى الشرط الأول عدد كثير، الاختيار اللي اختاره النووي والسيوطي اختاروا انه عشرة أشخاص، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يبقى كل طبقة من طبقات فيها هذا العدد علشان نقول إنه عدد حديث متواتر. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إنه ما يكونش دول فرقة معينة هم بيألفوا أحاديث مع بعض ومعروفين بهذا الشيء، يبقى نقول العادة لا، مش ممكن دول كلهم يكذبوا، ده من بلد الفلانية وده من بلد الفلانية وده أخذ عن فلان وده أخذ عن فلان، ما يجيش إن هذه المجموعة تكذب. أن يكون مستند خبر، أن يكون مستند خبرهم الحس، الحس مستند الخبر، يعني عايز يقول سمعت فلان قال كذا، حدثني فلان، رأيت فلان، يبقى هنا الإخبار بشيء محسوس ملموس، ما هواش إنه ظنون يقولها الإنسان أو أشياء عقلية، مش دخل هنا في التواتر المسائل العقلية، لا يسمى خبرا ما يأتي عن طريق العقل. يقول حدوث العالم، يعني العالم مخلوق، قل هذا ما هوش خبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول اشترط فيه التواتر أو لا، ولكن العقل يصل إلى هذا الشيء، ده مش داخل فيه كلام في التواتر. حكم الحديث المتواتر، المتواتر يفيد العلم، العلم وهنا بيقيد علم ضروري بمعنى القطعي، القطع، يبقى هنا يفيدني الخبر المتواتر يفيد اليقين، يبقى الحديث الظني أو الخبر الظني يفيد الظن، المتواتر يفيد اليقين، يبقى هنا يضطر الإنسان إلى تصديقه جازما كأنه يرى الأمر أو يشاهد بنفسه. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، يعني طالما أنه وصل العدد بهذه الكثرة وأنه من كل طريق دي فيه مجموعة، مش محتاج بقى طالما بهذا العدد الكبير أن أشوف والله في 50 واحد، طب في واحد زيادة، الزيادة ده نشوفه ضعيف والله صحيح أو كده، لك ما تفرقش بقى طالما صح الخبر على ذلك، فمهما زاد العدد يزيده يقينا. أقسام المتواتر، يقول ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، إما أن يكون تواترا لفظيا وإما تواترا معنويا. تواتر لفظي يبقى الحديث بالنص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم روى فلان وفلان وفلان وفلان، أخذ عنه فلان وفلان مجموعات عن مجموعات باللفظ نفسه، يبقى ده خبر متواتر تواترا لفظيا. يقول لك زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابي، من الصحابة كذب 70 رجلا من الصحابة رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر قلنا إما لفظي وإما معنوي، يعني المعنى نفسه ثابت بس بألفاظ مختلفة، في وقائع مختلفة، زي ما يقولوا مثلا رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ثبت عنه في جملة من الأحاديث عددها كبير جدا أنه دعا ورفع يديه صلوات الله وسلامه، كم حديث يقول لك عدت 100 حديث فيه أن رفع يديه صلى الله عليه وسلم باللفظ ده ولا بأني لفظ، يقول لك بقى بألفاظ مختلفة كلها إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ثم رفع يديه ودعا، فعل كذا وقال كذا ورفع يديه ودعا ورفع يديه، يبقى هنا قصص مختلفة وفيها كلها هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا صلوات الله وسلامه عليه، يبقى رفع اليدين في الدعاء نأخذ من جملة الأحاديث على اختلاف القصص التي فيها أنه ثبت رفع اليدين في الدعاء. يبقى هنا تواتر، تواتر أو تواتر عنه أنه رفع اليدين في الدعاء عليه الصلاة والسلام دون يدعو ربه سبحانه، وهذا قاطعي، يبقى رفع يديه لمين؟ لمين؟ أين الله؟ يبقى متواتر رفع إليه يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه. يبقى زيك لما قال للمرأة أين الله؟ قالت في السماء، فلو لا الله في كل مكان، طب ليه يرفع يديه في السماء؟ ما يرفعش يديه أصلا طالما أنه في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه سبحانه بسمعه وبصره، لكن أين الله؟ وسأل هذا السؤال صلى الله عليه وسلم للمرأة فقالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى هذا التواتر المعنوي. وجوده لك وجدت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع في وهي متواترة، بيذكر لك منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة، هذا كله مما تواتر. لكن برضو ما فيش مانع نشوف أحاديث ثانية غير اللي هو بيذكرها هنا الأحاديث المتواترة، حديث الحوض حديث كثيرة في الاعتقاد العقيدة. هنا أما يجي حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، جاءت أحاديث كثيرة أنه له حوض يوم القيامة، ربنا قلنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه، الخير الكثير الذي منها حوضه عليه الصلاة والسلام، بحوضه آنية عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل، أشد بياضا من الماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، ونسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة لن نظمأ بعدها أبدا. هنا حديث الحوض حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 50 صحابي، رواه نيف وخمسون صحابيا، يبقى هنا هذا تواتر، الحدث كبير من الصحابة رواه ذلك، فالمؤمن يعتقد ذلك ولا يكذب ذلك. المسح على الخفين هذا متواتر تواترا معنويا، يعني جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأنه أمر بالمسح على الخفين، وأنه سئل عن المسح على الخفين فأجاب كذا، وأنه سافر ومسح على الخفين، وأن المغيرة بن شعبة أهوى إلى خفين لينزع، قال دعوهما فإني أدخلتهما في طرفي ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام، وأنه علمهم كيف يمسح على الخفين، أنه المسح على ظاهر الخفين. أحاديث كثيرة، 70 صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، هذا متواتر. رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين في الصلاة، كبر ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، ركع ورفع يديه، قال سمع الله من حمده ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، يبقى في الصلاة رفع اليدين في الدعاء. حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يبقى هنا نظر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ببياض وإشراق وإزهار وجه الإنسان المؤمن الذي يروي حديثه كما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ يعني إنسان تبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون أوعى منك أنت، أنت حافظ حديثين ثلاثة لكن هو أضاف إلى ما عنده المئات من الأحاديث، ورب محدث للحديث ليس بفقيه، يبقى هنا الإنسان الذي يبلغ الحديث رب مبلغ ليس بفقيه، قد يكون المبلغ أوعى منه وفقه، رب مبلغ إلى من هو أعلم أو أفقه منه. ده من رواية نحو 30 صحابيا. حديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية 27، هذا اللي بننقله من تدريب الراوي الإمام السيوطي، وحتدرسوه في 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 السنة الجاية إن شاء الله أو بعدها. وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله من رواية 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حديث كل مسكر حرام، هذا حديث متواتر. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، متواتر. حديث سؤال منكر ونكير، يعني لو قال سؤال القبر كان أجمل، لأن منكر ونكير بالله بالنص عليها حديث أحد ليست أحاديث متواترة، لكن حديث سؤال القبر جاءت أحاديث كثيرة، رجلان ينهران يجلسان ويسألانه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثير. يبقى هنا سؤال بالتسمية كده منكر ونكير، أو المنكر والنكير لا أكثر، وما نصوش على التسمية نفسها، الأوصاف اللي فيها منكر ونكير أكثرها أحاديث ضعيف، لكن اللي جاء فيها إنه رجلان ينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يبقى سؤال القبر أن الإنسان يسأل في قبره، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، يبقى هنا اعمله فكل ميسر، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الذين عملوا في أمر قد فرغ الله منه ولا في أمر نستأنف، قال في أمر قد فرغ الله منه، فمن فيما العمل؟ طالما ربنا فرغ خلاص وحكم لذا بكذا ولا كذا، طب نعمل، قال عمله فكل ميسر لما خلق له، كل إنسان. هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل وأن كل إنسان ميسر لما خلق له، هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث المرء مع من أحب، حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يبقى المرء مع من أحب. سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من وجوه كثيرة في هذا السؤال أنه قال المرء مع من أحب، لما سئل الرجل يحب الرجل أو المرء ولا يعمل بعمله، ولا يعمل بعمله، قال المرء مع من أحب. حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس، هذا حديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. حديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، حديث متواتر. هذه جملة من الأحاديث متواترة عشان تعرف إنها كثيرة وليست قليلة، لكن في جنب الأحاديث الأحاد تبقى نادرة. هذا حديث الأحاد، آلاف الأحاديث، وأحاديث هذه ما يتجاوز 100 مثلا أو نحو ذلك أو أقل منها، وكثير منها لا يبلغ التواتر. فعلى ذلك الدين لن يقوم على الأحاديث المتواترة. هنا لو كان لكان كل حديث جلنا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أي خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا التصديق به طالما صح والعمل بمقتضى. يبقى قلنا التواتر إما أن يكون تواترا معنويا أو تواترا لفظيا. التواتر اللفظي اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، نضر الله امرأ سمع مقالته فوعاها فأداها كما حفظها أو كما سمعها، يبقى هذه اللفظة قالها وقالها أصحابه وقالها من بعده. يبقى هنا روى الحديث باللفظ ولا بالمعنى؟ باللفظ، هذا رواية باللفظ. المعنوي، التواتر المعنوي معناه إيه؟ إن جماعة من العلماء ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تدل على معنى واحد، على معنى واحد يشترك فيه هذا مع هذا مع هذا، في مو حتى وإن رووا قصصا، قصة غير القصة غير القصة، بس في النهاية إداني حاجة واحدة دل عليه، زي مسألة رفع اليدين في الدعاء. يقول لنا كما إذا نقل رجل مثلا، لو قلنا المثال ده، حاتم الطائي أعطى رجلا جملا، حاتم الطائي أعطى رجلا فرسا، حاتم الطائي أعطى رجلا دينارا. هنا إذا جاءت حاجات كثيرة بهذا الشيء نقول أعطى رجلا فرسا، هذا متواتر؟ لا. جملا متواتر؟ دينارا متواتر؟ العطاء كعطاء كريم متواتر، متواتر. يبقى هنا أعطى، هنا أعطى، هنا أعطى، هنا أعطى، جمعنا من الكل المشترك فيه أن هذا متواتر، إنه رجل كريم، يبقى كرمه تواتر كرمه بهذه القصص. يبقى كذلك تأتي الأحاديث التي تتواتر على معنى واحد وإن اختلفت القصص التي فيها. طيب حكم إيه بقى خبر متواتر ده؟ حيفيدني العلم الضروري، يبقى يلزمني العمل ومقتضى هذا الخبر المتواتر. الخبر المتواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أحاديث الناس، في أحاديث الناس، إنه نقول استفاض الخبر بكذا، مثلا فلان مات، الشارع كله قالوا فلان مات، الناس قالوا فلان مات، حضرنا الجنازة ودفناه ورجعنا، لكن مش شرط ان انا كشفت الكفن عنه عشان اشوفه، فنقول استفاض الخبر بان فلان هذا مات. فاذا كان العدد الذين راوه كثيرين وبلغوا كثيرين وتواتر الخبر بان فلان مات. الاذان، طيب اذن. الخبر المتواتر ينقسم الى متواتر لفظي والى متواتر معنوي، زي الأمثلة اللي ذكرناها، وإنه في أحاديث كثيرة متواترة، ولكن مهما كثرت هتبقى برضه قليلة جدا بجانب أحاديث الأحاد. لذلك ما يجيش إنسان يشترط إنه لا يعمل إلا بالأحاديث متواترة، لا، لو كان الأمر كان جلنا كل الدين عن طريق أحاديث متواترة، ولكن نحن ملزمون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالتبليغ، قال بلغوا عني ولو آية، أي ولو حكما من الأحكام صلوات الله وسلامه عليه. طب إيه أشهر المصنفات اللي صنفت في الأحاديث المتواترة وهل نحن محتاجون إليها؟ الأحاديث طالما قلنا العمل بكل أحاديث مش محتاجة أوي، إننا لازم نقرأ كتاب في المتواتر، ولكن بيديني قوة في هذه الأحاديث في أمر الاعتقاد أو في باب الاعتقاد. فمن هذه المصنفات السيوطي مؤلف كتابين فيها: الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتب على الأبواب، كتاب ثاني لخص الأولان في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. برضو الشيخ الكتاني ألف كتابا سمى نظم متناثر من الأحاديث المتواترة، كتب قليلة جدا اللي في الأحاديث المتواترة. إذا كان في حديث متواتر بعكس حديث إيه؟ الأحد، هو دل عليه أكثر دين بعد الأحاديث. الأحد المتواتر هو القرآن وبعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحاديث الأحاد كثيرة جدا، ولذلك يقول لك هنا خبر الأحاد وأصله المعنى أحد من الواحد، من الواحد جمع أحد بمعنى الواحد، يعني الذي يروي شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة زي ما حيد. الحكم في حديث الأحاد أنه يفيد العلم، بس علم نظري، يبقى على ذلك يقول يفيد الظن. حديث المتواتر يفيد القطع واليقين، حديث الأحاد يفيد الظن والعمل بالاثنين، العمل، لأنه قد يكون الحديث متواترا إسناده ولكن الخبر اللي فيه ظني، الخبر اللي فيه، لأنه الدلالة اللي فيه دلالة ظنية ما هيش قطع فيه إلا الأمر، وقد يكون العكس وهو الأكثر في ذلك. حديث الأحاد ويكون الإسناد بتاعه يفيد الظن في أن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الظن الغالب، لكن اللفظ بتاعه ما فيهوش احتمال فيدل على ترجيح الشيء، فنأخذ منه من الدلالة القطع في الحكم في المسألة. طيب أقسامه، يقول لك ينقسم ثلاث أقسام حديث الأحاد، هيقول لك إما يروي واحد أو يرويه اثنان أو يرويه ثلاث، يا إما واحد عن واحد عن واحد حتى منتهى السند، يا إما اثنين عن اثنين، يا إما ثلاثة عن ثلاثة، يا إما ممكن يكون عدد في كل طبقة وعلى طبقة واحدة فيها واحد، يبقى هنا رجعنا لأنه حديث فرد واحد فقط حيسميه غريب. يبقى كلمة الغريب، الغرابة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. الآن نتكلم عن الإسناد، يبقى غرابة الإسناد إنه رجل واحد روى هذا الحديث، صحابي واحد، تابعي واحد، تابع تابعي واحد، يكون واحد عن واحد أو واحد، أو إن اثنين ثلاثة من الصحابة رووه، لكن اللي روى عن الاثنين والثلاثة واحد من التابعين، وبعدين روى عنه مجموعة هنا في طبقة واحدة بقى اتحيز في إنه واحد، يبقى هذا اسمه حديث إيه؟ ما زال غريبا، حديث أحاد، حديث غريب. الغرابة في الإسناد لا توجب الرد، ما يتردش لأنه ما زال، طالما أن هذا الواحد اللي رواه ثقة وثبت وأنه حافظ خلاص أخذنا هذا منه، لكن إذا كان ضعيف ردينا هذا الشيء. إذا كانت الغرابة في المتن نفسها يبقى ينظر هنا خالف غيره أنه أقوى في الاثنين، يبقى كلام ثاني بقى فيه الدراية بالمتن، لكن بنتكلم الآن عن الإسناد، غرابة الإسناد. هيقول لك انه ينقسم الى مشهور، هيبدا بالمشهور. المشهور لغه اذا اشتهر الامر، من شهرت الامر بمعنى اعلنت هذا الامر، يقول هو اسم مفعول من شهرت الامر من باب قطع، من باب قطع يعني شهر قطع يقطع، يبقى يشهر اذا اعلنته واظهرته وسمي بذلك لظهوره. إذا أعلنته وأظهرته اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، يبقى ثلاثة في الطبقة هذا حديث أحاد، أربعة في الطبقة برضو أحاد بس يمكن يديله لفظ يسميه مستفيد، أو خمسة برضو يكون مستفيدا. مثاله، مثال الحديث المشهور يعني إني ثلاثة رواه في طبقة واحدة، حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء أو من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، يبقى مش هيجي إنسان عالم وبعدين فجأة ينتزع منه العلم، هنا لا، إلا أن يكون يبتليه الله عز وجل بمرض أو بنسيان أو بشيء، هذا شيء، لكن إنه بقبض هؤلاء العلماء إذا كانوا أثقياء يقبضهم الله ويستفتي الناس رؤوسا جهال. يبقى ده من الأحاديث اللي هي مشهور من الأحاديث المشهور. والحديث الأحاد والمشهور يذكر الحافظ العراقي في الألفية بتاعته يقول لنا من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيحة والضعيفة ثم قد يغرو مطلقا أو إسنادا فقط. يعني منه الواحد ومنه الاثنين يعني في الطبقة الواحدة يكون واحدا اللي هو الغريب، واثنين في الطبقة الواحدة يبقى العزيز، أو فوق الواحد واثنين اللي هيبقى إيه المشهور، المشهور أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه. يعني من هذه الأحاديث، الحديث الغريب والعزيز والمشهور، منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقة، يعني يأتي غريب مطلق أو غريب نسبي زي ما هنقوله في الشرح بتاعه. يبقى ده كان الأولاني اللي بيقول لنا الحديث المشهور. نصلي المغرب وبعد الصلاة نشوف باقي الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يبقى عرفنا أن الحديث ينقسم إلى حديث متواتر وإلى حديث أحد. حديث الأحد ينقسم أقسام، منه المشهور منه المستفيض ومنه العزيز ومنه الغريب. فكلمنا عن الحديث المشهور أنه ما رواه ثلاثة في طبقة واحدة، سواء كان الثلاثة دول ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ولا أنه مجموعة يروي عنها مجموعة وبعدين يجي في طبقة ثلاثة واللي بعدها مجموعة، ما تفرقش في الحالتين. طالما حصل في طبقة إلى ثلاثة يبقى هذا الحديث الإيه المشهور، هذا الحديث المشهور. الحديث المستفيد، مستفيد معنى منتشر، منتشر. يبقى هنا أكثر من الحديث المشهور عند علماء الحديث. يقول إن الحديث المستفيد مشتق من فاض الماء، بمعنى كسر الماء وبعدين زاد عن الإناء فانتشر حوله، هذا الحديث المستفيد الذي انتشر. إيه الحديث المستفيد؟ كم واحد؟ البعض يقول لك إن هو نفس الحديث المشهور، يقول لا هو أكثر منه شوية في العدد، هو أخص منه أو إنه أكثر، والراجح إنه المستفيد أكثر عددا من الحديث المشهور ولكن لا يبلغ لحد التواتر. يمكن يكون في الطبقة الواحدة أربعة وطبقة الواحدة خمسة باسم هذا الحديث المستفيد. طيب المشهور غير الاصطلاحي، غير الاصطلاحي، احنا قلنا المشهور اللي في طبقة واحدة من الطبقات فيه ثلاثة يروي عن أكثر من ثلاثة أو عن ثلاثة مثلهم. يقول لنا المشهور غير الاصطلاحي يعني ما اشتهر على ألسنة الناس. يبقى كأن في مصطلح عند علماء الحديث في الكلام عن الحديث المشهور، وفي حاجة تانية غير بقى الاصطلاح هيخرج منها، يقول لك ان بعض احيانا يقول هذا حديث مشهور، مشهور عند العامة، مشهور عند علماء الحديث، مشهور عند علماء الحديث وغيرهم. فلذلك يقول لك ان هذا المشهور غير الاصطلاحي، ممكن يكون له إسناد، ممكن ما يكونش له إسناد أصلا، ما يكونش معروف أنه حديث من الأحاديث. يبقى فرق بين المشهور إصطلاحا بمعنى أنه في طبقة واحدة من طبقات الرواة ثلاثة يرونه، أو أنه مشهور غير إصطلاحي، غير إصطلاحي ممكن ما يكونش حديثا أصلا واشتهر على الناس بذلك. زي ما يقول لنا مثلا من الأحاديث المشهورة عند أهل الحديث، يعني المعروفة عند أهل الحديث، حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعن وذكوان، هذا حديث متفق عليه من حديث أنس، قنت شهرا بعد الركوع. بس هذا مشهور عند مين؟ مين يعرفه؟ العوام ما يعرفوش، ما يمكن يسموش عن هذا الحديث يدعو على رعل وذكوان، ومين رعل وذكوان؟ لكن عند المحدثين يعرفون هذا الحديث، فهو مشهور بين المحدثين. يبقى نتكلم الآن في أنه مشهور، اصطلاحي ولا غير اصطلاحي؟ غير الاصطلاح. عرفنا تبع المصطلح ان ثلاثة في طبقة واحدة رووا هذا الحديث، سواء عن ثلاثة او عن ثلاثة لغاية اخر السند، او انه مجموعة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنهم مجموعة بعدين عنهم ثلاثة وبعدين عنهم مجموعات بعد ذلك، ما تفرقش في النهاية ان هذا حديث اصطلاحا يطلق عليه انه المشهور. المشهور بين أهل الحديث زي هذا الحديث. الحديث المشهور بين أهل الحديث وبين العلماء وبين الناس والعوام مثلا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تلاقي الكل يقول هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، هذا حديث مشهور عند كل الناس من علماء وغيرهم. في حديث يكون مشهورا عند الفقهاء، الفقهاء يستخدمونه موجود في كتب الفقه وممكن ما يكونش صحيح وممكن يكون حديثا صحيحا، يبقى هنا حديث من ضمن هذه الأحاديث أبغض الحلال إلى الله طلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مختلف فيه من مصحح ومضاعف للحديث، والراجح أنه مرسل، حديث مرسل، ولكن له شاهد يقوي المعنى الذي فيه، يقوي المعنى الحديث أنه ذكر الفقهاء وهو رواه الإمام أحمد في مسنده أو رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. لكن أبو حاتم يصوب أن هذا المرسل فيه هو الصحيح، المرسل فيه، والمرسل درجة من درجات الضعيف عند علماء الحديث، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. إنما إذا كان مرسلا ومرسل صحيح الإسناد ويجي شاهد للمعنى اللي هو مرواه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة حتى يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ويقول أحدهم ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه إليه ويقول نعم أنت نعم أنت، وفي رواية قال فيلتزمهم. يبقى هنا هذا الشيطان ما ترك فلانا لغاية ما خلاه يطلق امرأته، هذا فعل يحبه الشيطان ولا لا؟ لكونه يحبه التزم هذا الشيطان الذي فرق بين المرء وبين امرأته وقال نعم أنت. إذا كان فعلا يحبه الشيطان ترى يحبه الله؟ فهذا يشهد للمعنى كمعنى إنه الطلاق شيء غير محبوب، إنه يشهد لمعنى العزيز. لكن مهما كان إسناد هذا الحديث إسناد ضعيف، الطلاق منهما هو جائز منهما هو واجب منهما هو مستحب منهما هو مكروه، وحتدرسوه في أحكام الطلاق إن شاء الله. لكن اشتهر عند الفقهاء هذا الحديث، يبقى هذا مشهور بين الفقهاء وإن كان إسناده العلماء تكلموا عليه بتضعيفه، ورجح أبو حاتم أنه مرسل. منه الحديث المشتهر عند الأصوليين، اشتهر عندهم حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه، هذا مشهور وهو حديث صحيح المعنى معناه، وده في سنن ابن ماجه وغيرها، وفيه لفظ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا هذا مشهور بينهم وهو حديث صحيح. يبقى في من المشهور ما هو ضعيف، في ما هو صحيح، فيما هو ليس بحديث، مثلا بين النحاة أهل النحو علم اللغة العربية مشهور عندهم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا مشهور عند النحاة، ولكنه لا أصل له، لا أصل له، هي ما صحش حديثا أصلا، ولكن عندهم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله، المعنى إنه خوفه شديد يخاف من الله عز وجل فهو لا يعصيه، وحتى لو كان لا يخاف برضه هو لن يعصي الله حبا في الله عز وجل، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف لمعناه، وإن كان عند النحاة مشهور في بابه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. في حديث مشهور بين العامة، حديث مشهور بين العامة هو حديث صحيح، العدل من الشيطان، العدل هذا حديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي، والشيخ الألباني أيضا حسن الحديث. يبدأ من الأحاديث المشهورة في ما هو مشهور عند المحدثين، ما هو مشهور عند الفقهاء، ما هو مشهور عند الأصوليين، ما هو مشهور عند النحاة، قد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد، ف ليس هذا الذي نقصده في الحديث المشهور في الاصطلاح، إنما الذي نقصده هو من حيث الإسناد، إن فيه ثلاث رواة لهذا الحديث في طبقة من طبقات السند، رواه عن ثلاثة أو رواه عن عدد كبير، وروى عنهم ثلاثة أو روى عنهم عدد كبير. حكم المشهور مش هنقدر نقول إنه يعمل به ولا لا يعمل به، نحن ننظر في الإسناد نفسه، الإسناد بتاعه صحيح ولا الإسناد بتاعه ليس صحيحا، في علة تعتريه ولا ما فيش، يبقى بحسب الحكم عن الحديث هنقول نعم يعمل به أو لا يعمل به. يبقى كونه يقول هذا حديث مشهور ليس دليل على أنه صحيح ولا دليل على أنه ضعيف، لكن ينظر في الأسانيد بتاع الحديث، فمنه الصحيح والحسن والضعيف، بل والذي لا أصل له كما ذكرنا في نعم العبد صهيب. طيب، إن صح المشهور للصلاح تكون له مزية ترجحه على العزيز والغريب بكثرة الرواة. أشهر مصنفات في الحديث المشهور، يقول لنا المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي المشهورة على الألسنة، وليس بمعنى إن فيها ثلاث رواة، يبقى رجعوا لغير المعنى للصلاح، اللي ألف ألف فيما هو مشتهر على ألسنة الناس، منها المقاصد الحسنة فيما اشتهر على ألسنة بتاع السقاوي، ومنها كشف الخفاء ومزيل الالتباس أو مزيل الإلباس فيما اشتهر من حديث على ألسنة الناس بتاع العجلوني، من تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. النوع الثاني من الحديث، يعني هو بدأ بالكثير، العدد الكثير هم ثلاثة في الطبقة، قبل كده كان المتواتر، الآن حينزل شوية حيبقى الحديث الإيه؟ العزيز. وإن كان العكس كان أولى في الترتيب، يعني يبتدي الحديث الغريب إن هو ورعه الواحد في الإسناد، وبعدين تعزز هذا الواحد بآخر بقى إيه؟ عزيز، وبعدين زاد عليه ثالث فاشتهر، زاد عليه رابع وخامس فاستفاض، هذا أجمل في الترتيب، لكن خلينا ماشيين معاه فيما يذكره. يبقى تعريف الحديث العزيز هو صفة مشبهة، صفة يقصد أنه صفة مشبهة باسم الفاعل، يعني تشبه باسم الفاعل، من فعل عز يعز، عز يعز معنى قل وندر، أو عز يعز بالفتح أو قوية واشتد، سمي بذلك لقلة وجوده وندرته أو لقوته، نتعزز من طريق تاني فقوى. يبقى هنا عز يعز معنى قل، يبقى هذا قليل، أو إنه عز يعز معنى قوية، إنه حديث غريب وتقوى بمجيئه من طريق آخر. يقول شرح التعريف، يعني أنه لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، المعنى إن أقل ما يوجد فيه اثنان في طبقة واحدة. أنت عارف طبقات السند، مثلا لما نقول روى البخاري عن فلان شيخ البخاري، عن فلان شيخ شيخ، وعن فلان مثلا تابعي، عن فلان هذا صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول إسناد وآخر الإسناد اللي بينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الإسناد كله يكون فيه مجموعة مجموعة مجموعة، ويجي في طبقة من طبقات اثنين، سواء شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو ما هو أعلى من ذلك، إن هم في الحديث في النهاية اثنين في طبقة واحدة، هذا يسمى بالعزيز. فإن كان واحد في طبقة واحدة يبقى الغريب، كان ثلاثة في طبقة واحدة بقى، إذا كان مجموعة كبيرة في كل طبقة من الطبقات فهو المتواتر. عرفت؟ طيب، يقول لنا إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، طبعا يعني هنا، لكن المهم عشان نوصف هذا السند بأنه عزيز إن يكون في طبقة واحدة فيه اثنين، في طبقة واحدة من طبقات اثنين. قال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، كأنه خلوا العزيز بمعنى المشهور، لكن الأولى التقسيم اللي ذكرناه. مثال الحديث العزيز، يقول لك ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة، يبقى رواه الشيخان اللي هما البخاري ومسلم من حديث أنس، أنس صحابي، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، يبقى الصحابة كم واحد رواه هذا الحديث؟ اثنان من الصحابة، أنس وأبو هريرة، أنس في الصحيحين وأبو هريرة في صحيح البخاري. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث رواه البخاري. أشوف طبقات الإسناد في صحيح البخاري. يقول حدثنا أبو اليمان البخاري يقول حدثنا أبو اليمان هذا شيخ البخاري قال أخبرنا شعيب هذا شيخ شيخ قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إسناد إيه خماسي خمسة اللي رواه هذا الحديث بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم إسناد الثاني كان إسناد الأول قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد هنا الإسناد الثاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. شوفوا هنا الصحابة بقوا كام الصحابة في الإسنادين اثنين يبقى طبقة الصحابة فيها اثنين واللي ده موجود في البخاري عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. نشوف الإسناد بتاع البخاري شوف عن أنس أخذ عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعن أنس أخذ قتادة أخذ يبقى في طبقة التابعين اللي روى عن أنس كم واحد اثنين روايا هذا الحديث عن أنس اللي هو عبد العزيز بن صهيب وقتادة. طيب إسناد مسلم يقول حدثني زهير قال حدثنا إسماعيل بن علي الحديث وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد. وفي حديث عبد الوارث الشيخ الآخر قال الرجل لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. طيب أما نشوف قتادة يقول لك أخذ عنه شعب عن قتادة في الإسناد الثاني بتاع مسلم هو حدثنا محمد بن سنة وابن بشار اثنين في الطبقة قال الاثنين حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي من ولده ووالده والناس أجمعين. نقوم إذا فنطنا بقى الكلام اللي هنا من الصحابة كم صحابي اثنين أنس وأبو هريرة أنس وأبو هريرة حديث أنس في الصحيحين حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. طيب عن أنس أخذ كم واحد عنه يقول لنا قتادة وعبد العزيز بن صهيب الاثنين من التابعين روي عن أنس. طيب قتادة مين روى عنه لك شعبة روى عنه والحسن ابن زكوان. طيب عبد العزيز اللي هو زميل قتادة مين أخذ عنه الاثنين إسماعيل بن علي وعبد الوارث وعن كل واحد من دول أخذ جماعة يبقى في النهاية في اثنين في طبقة أخذوا عن اثنين في طبقة أخذوا عن اثنين أخذوا في النهاية عن صحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم ده نسميه الحديث إيه العزيز يعني اثنين في كل طبقة من الطبقات وممكن يكون في كل طبقة مجموعات لكن يجي في طبقة واحدة اثنين بس يبقى برضو اسمه حديث إيه عزيز نسمه برضو حديث عزيز. طب أشهر المصنفات وحنعمل إيه المصنفات حتقول لنا اثنين عن اثنين عن اثنين مش هتفرق عندنا كثير يكفي نعرف اسم هذا الحديث لذلك ما حدش ألف فيه حاجة مخصوصة. الثالث يبقى قلنا هنا مشهور عزيز بعد ذلك الغريب الغريب واضح إن هو غرابة واحد بس اللي روى هذا الحديث اللي هو حديث فرد بس قد يكون الفرد فرد نسبي أو فرد مطلق وحيجي التعريف لها. يبقى هو لغة هذا غريب صفة مشبهة برضه يعني مشبهة باسم الفاعل يعني فيقول بمعنى المنفرد أو البعيد صفة مشبهة باسم الفاعل تيجي بالفعل اللازم يبقى غربة فلان فيجي منه الاسم الفاعل أو الصفة المشبهة باسم الفاعل هي من الممكن تنصب مفعولا ولها كلام في اللغة العربية. الغرض أنه هذا يسمى بالحديث الغريب الذي في طبقة من طبقاته واحد وما ينفرد بروايته راو واحد يبقى هنا إما واحد عن واحد عن واحد أو إن واحد في طبقة واحدة حتى لو روى عن مجموعة فوق أو تحت. يسميه العلماء أيضا بالحديث الفرد يعني اللي رواه واحد البعض يغاير بين الفرد وبين الحديث الغريب. الحافظ ابن حجر يعتبر الاثنين حالة واحدة، قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال، يعني الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يبقى هنا فرد نسبي أو فرد مطلق. أقسامه: الغريب، غريب أو فرد مطلق، وغريب أو فرد نسبي. الفرد المطلق اللي هو إيه؟ يقول لك ما كانت الغرابة في أصل سنده، هذا الفرد المطلق أو هذا الغريب المطلق، يعني أنه ينفرد واحد في الإسناد في أي طبقة من طبقات، يبقى واحد فقط، يبقى ده فرد مطلق. فرد مطلق يحتمل الصحة ويحتمل الحسن ويحتمل الضعف. طيب مثاله حديث النيات: إنما الأعمال والنيات. لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد فقط، اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هذا غريب، فرد فرد. يبقى هنا واحد رواء وهو الإنسان عمر بن الخطاب، صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظمهم، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أبو بكر لردح إيمان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه لا يضر أن ينفرد بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل الصحابة عدول رضو الله تبارك وتعالى عليه. يبقى رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين أخذوا عن عمر الجمع الكثير، وأخذوا عنه الجمع الكثير، بعض 70 واحد رواه عنه وكذا. فالغرض أنه اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يبقى في النهاية حنحكم الحديث بأنه الإسناد بتاعه غريب، يعني يتفرد في طبقة من الطبقات واحد حتى لو كان الصحابي. أمال الفرد النسبي، الفرد النسبي أو الغريب النسبي، يقول لك أنه ما كانت الغرابة في أثناء السند، أي يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. يعني يقول لك زي حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه من السلاسل الذهبية، مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. سبب التسمية، يقول لك التفرد وقع فيه بالنسبة لشخص معين، التفرد وقع فيه بالنسبة لشخص معين، يعني إن الحديث رواه غيره بنفس الصور، ولكن تفرد مالك بالرواية عن الزهري عن أنس بهذا الشيء، فهو غريب من هذه الجهة تفرد مالك به، محدش تاني مع مالك رواه عن الزهري عن أنس بذلك. لماذا حديث فرد اللي يقولين حافظ العراقي فيه؟ الفرد قسمان، ففرد مطلقة وحكمه عند الشذوذ سبق، يعني الحديث الفرد اللي فيه راو واحد فقط في درجة من درجات، هل يحكم به بالشذوذ ولا لا يحكم فيه بالشذوذ؟ سبق يعني في الكلام عن الشذوذ، وحيأتي بعد ذلك تعريف الحديث الشاذ والكلام اللي فيه. يعني فرد مطلقة والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته. يبقى الفرد النسبي الذي يقيد أن تفرد برواية هذا الحديث أهل الشام، تفرد برواية هذا الحديث أهل العراق، محدش تاني روى معه، تفرد برواية هذا الحديث أهل المدينة، أهل الحجاز. يبقى تفرد هنا تفرد إيه؟ نسبي، لأنه من الممكن يكون مجموعة رواه هذا من أهل الشام أو من أهل الحجاز، لكن تفردت هذه الجهة بذلك، فالفرد الآن نسبي وليس فرد مطلقة. فرد المطلق واحد، لكن الفرد النسبي هذه الجهة روت هذا الحديث فهو فرد من هذا الشيء. يبقى الفرد قسمان، ففرد المطلقة وحكمه عند الشذوذ سبق، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان، يعني تفرد به فلان عن فلان، زي ما قال لك مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه تفرد بهذا الحديث، أو عن فلان نحو قول القائل لم يرويه عن بكر إلا وائلي، لم يرويه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا إلا أهل البصرة، يبقى فرض إيه؟ نسبي. لم يروي هذا الحديث إلا ضمرة، لم يروي هذا الحديث إلا أهل البصرة، لم يروي عن فلان إلا وائل، يبقى هنا التفرد نسبي، فرواه عن غير فلان فلان وفلان، يبقى التفرد من ناحية إن فلان روى عن فلان فكان غريبا من هذا الشيء، إنه انفرد فلان بالرواية عن فلان مع إن كل الرواة بيروا عن فلان الآخر. قال فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية. يعني كون حديث تفرد به الراوي الفلاني هذا عن فلان مش معناه أن هذا ضعيف، لا، النظر بقى ينظر تاني في الإسناد ونرجع تاني الكلام عن الشذوذ، هل هذا من زيادات الثقات ولا هذا من باب الشذوذ. لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلق. من أنواع الغريب النسبي اللي احنا ذكرناه في هذه الأبيات من ألفية الحافظ العراقي، وحيذكر لنا هنا بعضها ويقول لنا إنه هذه الأنواع منها تفرد ثقة برواية الحديث، فلم يرويه ثقة إلا فلان، كأن الحديث رواه جماعة من الضعفاء، فلان ضعيف فلان ضعيف، وبعدين واحد بس ثقة روى هذا الحديث فنافع فإنه يكون هذا الحديث حديثا صحيح. تفرد راوي معين عن راوي معين، زي ما قلنا تفرد به مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، تفرد أهل بلد زي ما تفرد به أهل الشام هم من روى هذا الحديث، ما حدش من الحجاز رواه أهل العراق فلان وفلان وهكذا. أيضا يقسمون الغرابة إلى غرابة في المتن والإسناد أو غرابة في الإسناد دون المتن. غريب متنا وإسنادا يعني واحد تفرد به، ما فيش حد تاني روى هذا الحديث غير فلان هذا، يبقى هنا المتن جاء واحد بس اللي روى، الإسناد جاء عن طريق واحد فقط. غريب إسنادا لا متنا، يعني إن الحديث نفسه جاء من رواية فلان وفلان وفلان، المتن اتعرف من مجموع، لكن لما نظرنا في الإسناد لقينا يدور حول واحد، فيقول لنا جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وده للتلمذي يقول غريب من هذا الوجه، يعني روى فلان وفلان وفلان عن ابن مسعود، روى فلان وفلان وفلان عن ابن عمر. طيب هنا وقال لك تفرد فلان برواية عن فلان في هذا الحديث، هذا غريب من هذا الوجه، إنه الغرابة من ناحية إنه هذا الكل روى عن فلان وتفرد فلان برواية عن كذا. طيب فين الكتب اللي فيها الغريب؟ أو يقول لك زي مسند البزار مثلا يذكر فيه أحاديث غريبة يعني تفرد بها بعض الرواة في روايتها، كذلك في المعجم الأوسط للطبراني، بس لا في كتب تانية من كتب الحديث حتى تجد فيها هذا. أشهر مصنفات من صنف في الحديث الغريب يقول لك منها غرائب مالك للإمام الدارقطني، منها الأفراد للدارقطني، منها السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. يبقى دي أنواع الأحاديث اللي هي في تقسيم الحديث بالنظر إلى الإسناد، مجموعة ترويه أقل 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 لغاية ما وصلنا للواحد. الواحد حيكون في الإسناد حديث غريب، الاثنين يبقى عزيز، ثلاثة مشهور، أربعة خمسة يكون مستفيضا، أكثر من ذلك يكون متواترا، والبعض يقوم يقول لك إنه لابد يكون عشرة، ويعني هذا مشهور عند البعض رجحه الإمام السيوطي واختاره، لكن غيره يقول لك ما ليس مستفيضا يعني هذا أو جاوز المستفيض يكون من باب المتواتر، فحيدخل فيها السبعة والثمانية وهذا ليس ببعيد.